أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا أخوان في تكبيرة الإحرام، وذكرنا الفتوى الأولى في ذيل الدرس الماضي، وهو بالنسبة إلى وجوب التكبير للصلاة. وذكرنا أن المصنف قد ذكر دليلين على وجوب التكبير في الصلاة. الدليل الأول كان عبارة عن أنه هذا الحكم وهذا الوجوب ضروري في الإسلام، والدليل الثاني بالنسبة إلى صحيحة زرارة. الفتوى الثانية درسنا من الآن يبدأ أخوان. بالنسبة إلى صيغة تكبير الإحرام، صيغة تكبير الإحرام، إذا أراد أن المكلف أن يتوجه ويبدأ بالصلاة، فتكبير الإحرام هو أن يقول الله أكبر، الله أكبر، بمعنى أن هذه الصيغة بهذه الحركات الإعرابية ولا تجزي غير هذه الصيغة إلا هي بما هي، الله أكبر. باقي الصيغ مثلا، باقي الحركات الإعرابية، إضافة واو، إضافة مدري شنو، هذه كلها إذا ذكرت في هذه التكبير لا تكون التكبير ماذا؟ صحيحة، ولا تجزي عنها لا مرادفها ولا ترجمتها ولا تغيير هيئتها. تقول الله أكبر، لا يصح أن تقول الرحيم أكبر أو الله أعظم أو الله الرحيم أو الله الكريم أو تقول الكريم أكبر. إذن هذه كلها لا تصح ولا يجزي عن هذه التكبيرة إلا هي التي ذكرناها قبل قليل. المهم، ما هو المستند؟ ما هو المستند على أن الصيغة هي صيغة الله أكبر وأنه لا يجزي غيرها عنها؟ طبعا ذكر الأعلام أن الدليل على ذلك هو الإجماع، ولا خلاف في أن التكبيرة هي التي ذكرناها قبل قليل. ولكن سيأتينا بعد قليل أننا سنذكر أدلة، وإن كانت الأدلة في بعضها لا تشير إليها بصورة ظاهرة، لكننا إن لم نقطع بالمدرك فنحتمل وجود ماذا؟ وجود المدرك. بل حتى لو كانت الروايات التي تشير إلى تكبير الإحرام ضعيفة السند، مع ذلك ماذا؟ مع ذلك يبقى المدرك محتملا. فإذا يحتمل أن الأصحاب قد اعتمدوا على هذه الروايات الضعيفة بالنسبة إلى اعتمادهم على اشتراط تكبير الإحرام بهذه الصيغة. فإذا نقول الإجماع إما أن يكون قطعي المدرك أو أن يكون ماذا؟ محتمل المدرك. إذن لا نص عندنا بين أيدينا على اعتبار هذه الصيغة، لا يوجد عندنا نص ورد عن أئمة أهل البيت أو عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على ماذا؟ على هذه الصيغة المحددة. نعم، الوارد عندنا في الروايات هو أصل التكبير، يعني لابد على المكلف أن يكبر عندما يريد الدخول في الصلاة، إذن عندنا روايات على أصل التكبير، أما أنه تكون التكبيرة بهذه الصيغة التي ذكرناها إلى الآن لا يوجد عندنا نص على ذلك. إذن نقول الآن لا يوجد عندنا ماذا؟ نص على تحديد صيغة التكبير. إذن أخوان ركزوا وياي، إذن الآن نحن نعلم بالصيغة أو نشك في اعتبار صيغة محددة؟ واضح، لا يوجد عندنا نص يقول أن تكبيرة الإحرام الله أكبر، ما عندنا صيغة معينة ومحددة في الروايات. إذن لا يوجد عندنا علم في تحديد الصيغة، إذن نحن نشك ماذا؟ إذن نحن شاكون في اعتبار كيفية معينة محددة وردت عن أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين. إذن ما عندنا علم، إذن نحن ماذا؟ شاكون في اعتبار كيفية معينة محددة. إذن في صورة الشك ماذا نصنع أخوان؟ نقول في صورة الشك فالمرجع هو أصالة ماذا؟ هو أصالة البراءة على وجود كيفية معينة محددة. إذن نتيجة أصالة البراءة أو جريان أصالة البراءة أنه يصح لك أن تأتي بتكبير الإحرام على أي كيفية كانت. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا دليل يدلنا على كيفية التكبير، فإذن إذا ما عندنا دليل إذن نتمسك بمن؟ بأصالة البراءة. الفكرة صارت واضحة إلى هنا؟ إذن بسبب غياب الدليل والنص انتقلنا إلى الأصل العملي، ولكن وصولنا إلى الأصل العملي كان متسرعاً، كان هناك اشتباه في وصولنا إلى الأصل العملي، بمعنى أن النوبة لا تصل إلى الأصل العملي. لماذا؟ لأنه لو فتشنا وفحصنا لوجدنا عندنا سيرة متشرعة قائمة على تحديد هذه الكيفية، كيفية صيغة تكبير الإحرام. وواضح أننا إذا راجعنا وتأملنا في المرتكز في ذهن المتشرعة والذي وصل إلينا منهم يدا بيد أن الصيغة ماذا؟ بهذه الكيفية، بكيفية الله أكبر، ونحن نعلم أن هذه الصيغة التي هي مرتكزة في أذهان المتشرعة وصلت إليهم يدا بيد من المعصوم عليه السلام. إذن الدليل على هذه الصيغة هو ما مرتكز في أذهان المتشرعة، وهي هذه الكيفية المعينة المحددة. إذن سيرة المتشرعة هي الدليل على هذه الكيفية المحددة، وهي الله أكبر. إذن بعد إحنا يا أخوان لا نحتاج إلى رواية ولا نحتاج إلى ماذا؟ إلى الوصول إلى الأصل العملي وهو أصالة البراءة. لماذا؟ لأنه عندنا سيرة متشرعة وما هو مرتكز في أذهان المتشرعة، هذا المرتكز بلا ريب وصل إليهم من المعصوم ووصل إلينا كذلك. إذن بعد لا نحتاج إلى وجود ماذا؟ لا نحتاج إلى وجود دليل على هذه الصيغة المحددة، لأن سيرة المتشرعة هي الدليل على ذلك. نقرأ هذا المقدار أخوان. يقول المصنف في صفحة 229: وأما كون الصيغة الله أكبر ولا تجزي ترجمتها أو مرادفها أو تغيير هيئتها، بالرغم من أن الوارد في الروايات اعتبار ماذا؟ أصل التكبير دون صيغته الخاصة الله أكبر، ماكو صيغة خاصة. زين، إذا ماكو صيغة خاصة وما عندنا روايات صحيحة تدل على ماذا؟ على الصيغة الخاصة، والروايات الصحيحة الواردة إلينا ماذا؟ هو أصل التكبير. إذا ننتقل إلمن إلى الأصل العملي، ومع الشك في تعينها تنتهي النوبة إلى أصل البراءة من الصيغة المحددة المعينة. إذن يصح لك أن تجري التكبيرة بأي صيغة شئت. أعيد، وأما كون الصيغة الله أكبر ولا تجزي ترجمتها ولا تجزي مرادفتها أو تغيير هيئتها، لماذا لا يجزي غيرها؟ فهو لارتكاز ذلك في أذهان المتشرعة. هؤلاء المتشرعة من أين ارتكز هذا الشيء في أذهانهم؟ الذي لا منشأ لهذا الارتكاز في أذهان المتشرعة سوى وصوله يدا بيد من الشارع المقدس، ونحن كذلك وصل إلينا هم يدا بيد من المتشرعة. إذن دليلنا على ذلك هي سيرة المتشرعة. هذه هي الفتوى الثانية. الفتوى الثالثة أخوان، نقول بالنسبة إلى الصلاة، الصلاة هي عبارة عن مركب ارتباطي اعتباري، وهذا المركب لا يتحقق ولا يتشكل إلا بوجودها، لأنها من ضمن ماذا؟ من ضمن المركب. ونحن لا تناقشني إخوان، ونحن نبني الآن على أن تكبير الإحرام جزء من الصلاة. لا تقول شرط وكذا، عوف ذاك الكلام. نقول أن تكبير الإحرام ماذا؟ جزء من الصلاة. فإذا يتبين أن هذا المركب الاعتباري، هذا المركب وهو مركب الصلاة، هذا المركب الارتباطي لا يتم ولا يتشكل ولا يكون هذا المركب مكتملا إلا بوجود ماذا؟ إلا بوجود التكبير. ولذلك يقول المصنف في الفتوى الثالثة، يقول وأما بطلانها، يعني بطلان الصلاة، وأما بطلان الصلاة بتركه العمدي فلكونه مقتضى ماذا؟ مقتضى جزئيته، يعني مقتضى جزئية جزئية التكبير. شيء يريد أن يتطرق إليه المصنف، وهو المصنف يريد أن يشير إلى أن تكبير الإحرام تارة يقوم المكلف بترك التكبير عمدا، وهي هذه الفتوى الثالثة. وواضح أننا نبني على ركنية ماذا؟ على ركنية تكبير الإحرام. وهذا الركن، ونعلم أن أحكام الأركان تركها سهوا فضلا عن عمدا يكون مبطلا إلمن، يكون مبطلا للصلاة. إذن الترك العمدي لتكبير الإحرام لا يحتاج إلى وقفة طويلة، لأنه هو متعمد للإخلال بهذا المركب الارتباطي وهو مركب الصلاة، يعني كأنه هو الذي أقدم على بطلان ماذا؟ على بطلان الصلاة. هذا لا يحتاج إلى توسعة بحث. المهم هي الفتوى ماذا؟ الرابعة. الفتوى الرابعة من ترك تكبيرة الإحرام سهوا. الآن نحن نقول ماذا؟ من ترك هذه التكبيرة ماذا؟ سهوا. نحن نقول إن الدليل الذي دل على جزئية أجزاء الصلاة، مثلا الفاتحة، السورة التي بعدها، مثلا الركوع، السجود، وهكذا. الدليل الذي دل على أن هذا الجزء جزء في الصلاة، وجزئيته في الصلاة بلا ريب جزئية ماذا؟ جزئية واجبة. هذه الأجزاء، نحن لا نتكلم عن المستحبات أخوان، نحن نتكلم عن الواجبات، وهذه الأجزاء أجزاء ماذا؟ أجزاء واجبة في الصلاة. الدليل الذي دل على وجوب الركوع، الدليل الذي دل على وجوب السجود، الدليل الذي دل على وجوب تكبير الإحرام، نقول هذا الدليل الذي دل على وجوب هذا الجزء، الدليل ماذا؟ لم يفرق بين أن يكون الترك لهذا الجزء تركا عمديا أو تركا ماذا؟ أو تركا سهويا، لأنه بالنتيجة لا يتم المركب، لأن الدليل الذي دل على الجزئية من باب ماذا؟ من باب أنه اكتمال ماذا؟ المركب بهذه الأجزاء. إذن فالقاعدة ماذا تقتضي؟ تقتضي أن المركبة لا ينعقد، أعيد، أن المركبة لا ينعقد إذا سقط جزء من أجزاء هذا المركب. فهنا نقول القاعدة تقتضي أن المركب لا ينعقد بإسقاط أحد أجزاء المركب، فهنا نقول إذن الترك السهوي لا يفترق عن ماذا؟ عن الترك العمدي. فهنا نقول، أو ما قد يقال، نقول يمكن لنا أن نثبت صحة الصلاة حتى لو نسي المكلف تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأن حديث لا تعاد يحكم بصحة الصلاة فيما إذا تركنا تكبيرة الإحرام، لأن الحديث ماذا يقول؟ لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الوقت، القبلة، الطهور، الركوع، السجود. إذن تكبيرة الإحرام، قل وياي، إذن تكبيرة الإحرام تدخل في المستثنى منه، لو تدخل في المستثنى، بمعنى أن تكبيرة الإحرام تدخل في لا تعاد، أو أنها تدخل في ماذا؟ في الخمسة التي تعاد. واضح أنها ماذا؟ تدخل في المستثنى منه. يعني ماذا؟ يعني إذا تركت تكبيرة الإحرام سهوا حتى لو أصبحت الصلاة ناقصة، مع ذلك تكون الصلاة ماذا؟ تكون الصلاة صحيحة. فإذا تمسكنا بحديث لا تعاد لأجل إثبات ماذا؟ لأجل إثبات صحة الصلاة مع ترك التكبيرة سهوا. هكذا قد يقال. قلنا، نقول، وهذا الكلام راح يكون له يعني تكرار كثير، نقول هذا الحديث وهذه القاعدة، قاعدة لا تعاد، علم الناظرة أخوان، شوي ركز وياي، لا تعاد الصلاة، إذن هذه القاعدة ناظرة إلى المصلي الذي دخل وتلبس بالصلاة. أعيد، القاعدة ناظرة إلى الذي تلبس بالصلاة، أما الذي لم يذكر التكبيرة سهوا فإذا أساسا من ترك التكبيرة يسمى مصليا لو لا يسمى مصليا؟ بلا ريب لا يسمى ماذا؟ مصليا. بل إذا ترك التكبيرة وجاء ببقية الأجزاء، أعيد، إذا ترك التكبيرة وجاء ببقية الأجزاء، أجزاء الصلاة ركوع سجود، هذا لا يسمى أساسا ماذا؟ مصلي. إذن يصدق على المصلي أنه مصلي متى ما افتتح الصلاة بمن؟ بالتكبيرة. وستأتينا أحاديث أن إحرام الصلاة هو التكبيرة، نهاية الصلاة هي السلام. إذن يتبين، يعني أقصد هم التكبيرة، إذن يتبين أن الدليل على بطلان الصلاة بترك هذه بترك هذه التكبيرة سهوا فضلا عن عمدين هو أنه خلاف مقتضى ماذا؟ خلاف مقتضى القاعدة. فالقاعدة تقتضي أنه لا بد من الحفاظ ماذا؟ لا بد من الحفاظ على ماذا؟ لا بد من الحفاظ على المركب الارتباطي. إن شاء الله الفكرة صارت واضحة. نقرأ هذا المقدار. قال: وأما بطلانها بتركه السهو فلأن البطلان مقتضى القاعدة. اشرح لنا القاعدة. إذ المركب ينعدم بإنعدام جزئه سهوا أو عمدا. خلصنا. إذن هذا مقتضى القاعدة، أن المركب ماذا؟ أن المركب لا يتم إلا بتمامية الأجزاء. زين. قد يقال: وحديث لا تعاد لا يمكن التمسك به لنفي البطلان. لماذا؟ على ما بينا، لا أعيد، لكونه ناظرا إلى من دخل في الصلاة. لكونه ناظرا إلى من دخل في الصلاة، والتارك للتكبير عمدا فضلا عن سهوا ولو سهوا لا يكون داخلا في الصلاة. إذن الحديث من أصلا بعد يشمله لا ما يشمله إخوان، أساسا لا يشمله. هذا مضافا، نقرأ، إلى دلالة جملة من الروايات على ذلك، يعني على ماذا؟ على البطلان، كالصحيحة المتقدمة وغيرها. إش قالت صحيحة الزرارة في صفحة 228 في آخر الصفحة؟ سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، ماذا أجاب الإمام؟ يعيد، مع أنه الترك ماذا؟ ينسى، يعني نسيانا، يعني سهوا، مع ذلك الإمام بما حكمه؟ حكمه بالإعادة، والإعادة بعد هي إعادة كما هو واضح لديكم. زين. الآن قد يقال أن صحيحة الحلبي تدل على الصحة حتى لو نسي تكبيرة الإحرام. أعيد، صحيحة الحلبي تدل على الصحة حتى لو نسي ماذا؟ حتى لو نسي تكبيرة الإحرام. وهذه ماذا؟ وهذه صحيحة إخوان، يعني لا يوجد غبار على ماذا؟ على سندها. الآن نقول بالنسبة إلى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة، فقال الإمام عليه السلام: أليس كان من نيته أن يكبر؟ قلت: نعم. قال الإمام: فليمض في صلاته. يعلق المصنف يقول: دلت على عدم ماذا؟ بعد صحيحة الحلبي شنو أخوان؟ بعد تنافي ما تقدم مما تمسكنا به على البطلان من القاعدة ومن صحيحة زرارة. هذه هي الرواية. الآن نقول أخوان، هذه الرواية يرد عليها يعني صحيحة الحلبي، طبعا ماكو نقاش في سنتها باعتبار أنها صحيحة السند، يرد على هذه الرواية أولا وثانيا. أما أولا نقول هذه الرواية مهجورة عند الأصحاب، يعني الأصحاب قد هجروا مضمونها، قد هجروا مضمونها، وبعد هجران المضمون سوف تنكسر حجية السند، سوف تنكسر حجية السند. فإذا هنا بالنسبة إلى هذه الصحيحة حتى عند السيد الخوئي رحمه الله الذي لا يؤمن بأن الإعراض يكون مسقطا لحجية السند، مع ذلك يؤمن السيد الخوئي أن الهجران يكون مسقطا لحجية السند، يعني الإطباق إذا أطبق الأصحاب على ترك مضمون رواية هذا الإطباق يكون مسقطا لحجية السند. الآن تعالوا وياي أخوان، الهجران، وهذا شيء نضيفه للهجران وهو ملف قد تقدمه، لكن باعتبار يوجد هنا شيء جديد بالنسبة إلى الهجران، نقول الهجران بلا ريب يكون مسقطا لحجية السند، بمعنى أنه يصح لنا أن نتمسك بالهجران لإسقاط حجية السند متى ما لم نحتمل أن الهجران كان بسبب آخر غير الإيمان بعدم المضمون. فإذا احتملنا أنهم هجروا الرواية مثلا بسبب وجود تعارض ما بين هذه الرواية المهجورة وبين غيرها، وسقطت الرواية المهجورة بسبب التعارض، فهنا ألا نحتمل أن الهجران لهذه الرواية قد حصل بسبب التعارض وسقوطها عن الحجية بالتعارض؟ قدرت أوضح الفكرة؟ لو أعيد أخوان، الرواية إذا عارضت رواية أخرى وسقطت هذه الرواية بسبب المعارضة، فبسبب المعارضة بينها وبين الرواية الأخرى قد سقطت، يعني سقطت بالتعارض، وبسبب سقوطها بالتعارض هجرها الأصحاب. إذن هجران الأصحاب شنو سببه؟ سبب أنهم هجروها لأنهم لم يقبلوا بمضمونها، أو أنهم هجروها لأنها سقطت بسبب المعارضة؟ نقول هجروها بسبب أنها ماذا؟ سقطت بسبب المعارضة. هذا الهجران التمسك به محل تأمل. الآن نقول روايتنا وهي صحيحة الحلبي، سيأتي أنه لعله سقطت بسبب ماذا؟ بسبب معارضتها مع صحيح الزرارة، لأن صحيح الزرارة تقول يعيد، أما بالنسبة إلى صحيحة الحلبي تقول لا يعيد. فإذا لأنه حصل تعارض ما بين الصحيحتين، هذه مثلا موافقة للكتاب الكريم، هذه موافقة مثلا لمن؟ للسنة، هذه أقصد من السنة الشريفة يعني مو العامة، أو أنها مثلا مخالفة للعامة. إذن بالنسبة إلى سقوط رواية الحلبي لأنه مثلا موافقة للعامة، فإذا سقوطها بسبب موافقتها للعامة. إذن بسبب سقوطها بالتعارض أعرض عنها الأصحاب. هنا هذا الهجران لا يكون ماذا؟ لا يكون حجة، يعني محل تأمل. هسه زين رجعونا إلى محل بحثنا أخوان، نقول صحيحة الحلبي إذن مهجورة. إذا كانت مهجورة إذن لابد أن نوجد وجه ماذا؟ وجه توجيه ما، تأويل ما. فنقول يمكن توجيهها بأن نقول إن المصلي بلا ريب، هذا التوجيه أخوان ركزوا به، أن المصلي يستحب له أن يكبر قبل تكبيرة الإحرام 7 مرات، يعني فردية يقول الله أكبر الله أكبر 7 مرات مستحب، هاي مو تكبيرة الافتتاح، وإنما يستحب له أن يكبره قبل التكبيرة تكبيرة الافتتاح 7 مرات. بعد ما يكبر 7 مرات يقول الله أكبر اللي هي تكبيرة الافتتاح. فهنا نقول هسه تكبيرة الافتتاح عوفوها، نرجع المن للسبعة، كلامنا في التوجيه الأول المن نظرنا إلى هذه 7، يستحب للمكلف أن يكبر 7 تكبيرات قبل تكبيرة الإحرام، فإذا كبر 6 ونسي 7 مع أنه ناوي المجيء بالتكبيرة 7 وهذه التكبيرة 7 وهذه التكبيرة 7 نساها، نسي التكبيرة 7 مع أنه ناوي المن ناوي لذكرها، فنسي 7 ودخل في تكبيرة الإحرام التي هي تكبيرة الافتتاح. إذن الرواية المن ناظرة، الرواية رواية الحلبي ناظرة إلى المكلف الذي يتمسك بمجيء 7 تكبيرات مستحبة قبل تكبيرة الإحرام، لكنه نسي التكبيرة 7، نسي التكبيرة 7. الإمام قال له هو ناويها لو ما ناويها؟ قال له ناويها بس نساها هاي 7. قال له الإمام مدام هو كبر تكبيرة الافتتاح فليمضي في صلاته. إذن هذا توجيه للرواية. إذن هنا نقول، هنا نقول الصلاة تكون صحيحة والرواية تدل على مطلوبنا كذلك، أن هنا هو ما ناسي. إذن الرواية لا تشير إلى نسيان التكبيرة تكبيرة الافتتاح، وإنما الرواية تشير إلى من؟ تشير إلى أن المكلف ماذا؟ أن المكلف قد نسي التكبيرة 7 التي نواها. بعد شوية نرجع خطوتين للخلف أخوان، إذن يتبين الإمام شي يقول له، يقول له أليس كان من نيته أن يكبر؟ بعد أنتم جاوبوني أنا ما راح أجاوب. إذن يتبين أن النية نية إخطارية لو نية ارتكازية. ها أخوان يتبين أن النية نية أي إخطارية، يعني هو عند صورة الصلاة كاملة مو ارتكازية. هسا هذا البحث عيفه. إذن أخوان هذا توجيه ماذا؟ هذا توجيه للرواية وعليه. فإذا لم نقبل لا بالهجران ولا بهذا التأويل، ها أخوان قل وياي، إذا ما جاء واحد قال يا بانا لا أقبل بالهجران، أشو أنت استشكلت عليه قبل قليل، قلت هذا الهجران لعله منشأه ماذا؟ ها منشأه التعارض. وبالنسبة إلى هذا التأويل يمكن هذا التأويل شوية ها بعيد، لأنه الرواية ظاهرة مثلا، إلك حق تقول، إلك حق تقول أن هذا التأويل بعيد. زين شنو النتيجة؟ أقول إذا لم نقبل بالهجران ولم نقبل بهذا التأويل سوف نصل إلى التعارض ما بين صحيحة الحلبي وصحيحة الزرارة. وهنا لنرى أنه يحصل تساقط لو بإمكان أن نجمع ما بينهما جمعا عرفيا. فنقول نحمل رواية زرارة على استحباب الإعادة لأن الصلاة تصح مع النسيان اعتمادا على ماذا؟ على صحيحة الحلبي، لكن الإعادة كذلك مستحبة. واضح؟ إذن هنا نتمسك بصحيحة الحلبي التي تقول بعدم بطلان الصلاة مع نسيان تكبيرة الإحرام أي تكبيرة الافتتاح، فنتمسك بعدم البطلان لأنه نسيه، وفي نفس الوقت نقول لكنه يستحب لك أن تعيد الصلاة لأنك نسيت تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى. إذن جمعنا ما بين ماذا؟ ما بين هاتين الروايتين، ما بين هاتين الروايتين، بين رواية الحلبي وبين رواية زرارة. هذا لمن لم يقبل بمن؟ لمن لم يقبل بما ذكره المصنف من الهجران ومن ماذا؟ زين، ومن التأويل. خلي نقرأ أخوان. كان الجواب وإذا قيل إن صحيحة الحلبي تقول عدم البطلان، كان الجواب بعد هجران الأصحاب لمضمونها. اكتب هذا أولا، الهجران. ثانيا، لا بد من توجيهها ولو بحملها على ناس بقية التكبيرات السبع غير الافتتاح، مثلا نسي التكبيرة السابعة، نسي التكبيرة السادسة وهكذا. لا بد من توجيهها ولو بحملها على ناس بقية التكبيرات السبع غير الافتتاح. بعد واضح ليش؟ زين، ولولا ذلك. شنو ولولا ذلك؟ يعني ولولا وجود هذين التأويلين، يعني الهجران وتأويل الرواية. الهجران دغدغنا به، التأويل واحد ما يقبله يقول لا الرواية ظاهرة في تكبيرة الافتتاح، بعد يسقط ما في يدك من الهجران ومن التأويل. كان المناسب حمل الأولى رواية الزرارة على الاستحباب، يعني استحباب من؟ استحباب الإعادة. إذن شو تقول النتيجة؟ دلت صحيحة الحلبي على صحة الصلاة لمن نسي التكبيرة، ولكن رواية زرارة دلت على استحباب الإعادة. هذا ما ذكره المصنف حفظه الله. خلصنا. ولكن طبعا هذا الكلام للسيد الخوئي. السيد الخوئي يقول ارجعونا علما، اخوان هسه البحث واضح انتهى ما في المتن. السيد الخوئي يقول ارجعونا الى رواية الزرارة. الامام من قال شنو؟ من قال يعيد. سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال يعيد. السيد الخوئي يقول يعيد شنو معناها؟ يعيد يعني إرشاد إلمن، أي إرشاد إلى الفساد. يعيد إرشاد إلى الفساد، يعني الصلاة فاسدة، قم بإعادتها. زين، بعد إذا صارت إرشاد للفساد، بعد وين الاستحباب؟ بعد يصح الجمع ما بين هذه الرواية ورواية الحلبي؟ لو ما يصح أخوان، ما يصح. إذن شي يصير؟ التعارض، ها؟ يصير التعارض مستقر. إذا صار التعارض مستقر نذهب إلى موافقة القرآن، هاي المسألة ما مذكورة بالقرآن. نروح إلى مخالفة العامة. العامة شنو؟ كلمتهم مختلفة. إذن شنو رأيكم أخوان؟ ها؟ نعود إلى مقتضى القاعدة. ما هو مقتضى القاعدة؟ مقتضى القاعدة أننا نتمسك بأدلة إطلاق الجزئية ونحكم ببطلان الصلاة التي نسي المكلف ماذا؟ نسي المكلف أي التكبير. إنجل مقتضى القاعدة وإطلاق الجزئية أن التكبير تبقى جزء من الصلاة، فإذا لابد من ماذا؟ لابد من إعادتها. هاي تتمل بالأخير بعد إخوان، يعني ما نحب نطول بها، وإلا هم أكو كلام آخر، يعني أكو كلام على ما ذكره السيد الخوي. يجي واحد يقول لا، إحنا لا نستظهر من يعيد أنها إرشاد إلى الفساد، وهذا ذكرناه سابقا، بس باعتبار حبيت بس أنوه أنه بالنسبة إلى كلمة يعيد عند السيد الخوي يعيد ولا يعيد، يقول كما أنه لا يعيد في قبال يعيد ويعيد إرشاد إلى الفساد، إذا لا يعيد إرشاد إلى الصحة. زين، نأتي إلى الفتوى الخامسة. الفتوى الخامسة هاي شوية نعلق وتطور، نكمل البحث غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.